لا يتشرب النجاسة كالآنية. نعم هنا بتكلم على المحل في هذا الباب. أشوف رايت شوف شوف هذا استسلام تام هنا الآن، هذا استسلام تام. يعني حتى وإن كان هي صاحبة عين زرقاء رقيقة جدا، خلاص نعم. فغسله بمرور الماء عليه كل مرة غسله، سواء كان بفعل آدمي أو غير فعله، مثل أن ينزل عليه ماء المطر أو يكون في نهر جار فتمر عليه جريات النهر. نحن قلنا المسألة كل جارية لها حكم، كل جارية من الجاريات لها حكم في هذا الباب، وحيثما استقرارها يكون الحكم فيها. فكل جارية تمر عليه غسلة، هي وقفالي هنا أنت لو ترى كيف تفعل يا محمود، هي أصلا عندما بس فقط أمس رأسها وأتكلم عن جمالها ترتمي رميا عجيبا في الأرض، تعقل. وهنا لأن القصد غير معتبر فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصد، وإن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهر. طبعا هذا على التأصيل العام أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير فإنها تنجسه، وهذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى مفهوم المخالفة إن وقعت النجاسة في الماء الذي هو دون القلتين أثرت فيه. فإن كان ماء راكدا ليس جاريا نجسه ولم يطهر، وإن كان كثيرا احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على أجزاء غسلة. يبقى هذا مرور الماء عليه تكون غسلة، وهذه الغسلة يعني ينظر فيها، الغسلة هذه ينظر فيها إن كانت جارية أو كانت أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، لأنها ستلاقي النجاسة. فلما تلاقي النجاسة هي وردت على النجاسة أم إن النجاسة وردت عليها، هذه المسألة التي نبينها في هذا الباب. فإن خضخضه يعني حركه تحريكا قويا، فإن خضخضه في الماء وحركه بحيث يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية، كما لو مرت عليه جريات من الماء الجاري وإن كان المغسول إناء فطرح فيه لم يحتسب به غسلة حتى يعني يفرغه منه، لأنه العادة في غسله إلا أن يكون يسع قلتين فصاعدا فملأه، فيحتمل أن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له، فأشبه ما لو مرت عليها جريات من ماء جار. وقال ابن عقيل لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضا، وإن كان المغسول جسما تدخل فيه أجزاء النجاسة لم يحتسب برفع من الماء غسل إلا بعد عصر، لا تحتسب إلا غسل بعد عصر، وعصر كل شيء بحسبه. فإن كان بساطا ثقيلا فعصره بتقليبه ودقه، كل على طريقته في التطهير. قال فصل وما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيرا بالنجاسة، يعني هنا الآن صب الماء على يعني ما كان فيه النجاسة فتغيرت هذه الغسالة اللي هي غسالة التطهير، انفصلت متغيرة بملاقاة النجاسة صارت نجسة. فإذا انفصلت متغيرة بالنجاسة أو قبل طهارة المحل، يعني هو الآن هي متغيرة فقلنا تغيرت بملاقاة النجاسة صارت نجسة، أو هي غير متغيرة لكن المحل لم يطهر. فهنا لابد أن تفهم في قاعدة مهمة جدا، وهو الانفصال، المنفصل يأخذ حكم الأصل، المنفصل يأخذ حكم الأصل. فإن كان الأصل على الطهارة فإنها تكون طاهرة، وإن كان الأصل على النجاسة تكون نجسة. فهو نجس لأنه تغير بالنجاسة، أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره. ليش؟ لأن الأصل نجس، فكان نجسا كما لو وردت عليه وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها المحل. فإن كان المحل أرضا فهو طاهر، لأن الأرض إذا زالت عين النجاسة تطهرت بذلك، ولأن النبي أمر بصب الماء على بول الأعرابي. احنا قلنا هذه تجعلنا نخرج من كلام إلزامات المالكية بأن نقول ورود الماء على النجاسة يغير ورود النجاسة على الماء، ورود النجاسة على الماء يؤثر فيه وينجسه، لقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع فلا 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 يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولقول فأول العربي صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء وليس هذا يصل إلى القلتين، فدل ذلك على أن الأرض تطهر بورود الماء عليها على النجاسة التي فيها دون العكس. ليطهر الأرض التي بال عليها، فلو كان المفصل نجسا لنجس به من تشرع الأرض. احنا قلنا الجارية الأولى تلاقي النجاسة لكنها تدفع وتأتي الجارية الثانية على محل طاهر، ويكون المفصل انفصل عن محل طاهر والمنفصل يأخذ حكم الأصل. يا رب تتصورون أو سلفي يصور هذه المسألة يبينها بأن المنفصل بيأخذ حكم الأصل، لو والمنفصل له حالتان، منفصل متغير ومنفصل غير متغير. لو المنفصل متغير بملاقاة النجاسة قلنا لاقى نجاسة فغيرته فصار نجسا، أو منفصل غير متغير فيرجع في الأمر إلى الأصل، منفصل عن طاهر فهو طاهر، منفصل عن نجس فهو نجس. فتكثر النجاسة وإن كان غير الأرض في وجهان، قالوا الخطاب وصححهما أنه طاهر، ومذهب الشافعي لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته، هذا الذي قلناه على التأصيل العام أن المنفصل يأخذ حكم أصله، أن المنفصل يأخذ حكم أصله. فكان طاهرا كالغسلة الثامنة، وأن المفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. شوف انظر كما قلنا على التأصيل والتقعيد، ليت يعني ليت سلفي يصور ذلك. الثاني أنه ليس هو قول أبي حنيفة، اختاره أبو عبد الله بن حامد لأنه ماء قليل. صعدت فوق كل شيء. انزل لاقى محلا نجسا أشبه ما لم يطهرها. قال أبو الخطاب إنما يحكم طهارة المفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البول، فإن كان أعيانها قائمة فجر الماء عليها طهرها. وفي المنفصل وآيتان، كان منفصل عن غير الأرض قال وكونه نجسا أصح في كلامه، والأولى الحكم بطهارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول العربي عقب بوله ولم يشترط نشافه. نعم ممتاز. فصل، وإذا غسل بعض الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره، فإن كان بغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء ونجس الماء ولم يطهر منه شيئا. يعني قلنا دائما أن نجس علاقة الماء القليل فإنها تنجسه، لأنه يغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء، وإن كان يصب على بعضه دفنة طهر ما طهره. الصب هنا الصب كما قلنا المباشرة دائما في هذا الباب، الصب تلاقي النجاسة فتدفعها. وإن كان يصب على بعضه في دفنة طهر ما طهره، وكان المفصل نجسا لأنه لا بد من أن يلاقي الماء المفصل جزء غير مغسول، فأكون لاقى نجاسة بماء قليل لاقت نجاسة فتنجس بذلك. قال فصل، وإذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحطه بظفرها لتذهب خشونته، ثم تقرصه اليارين للغسل ثم تغسله. الأصل في ذلك المرأة التي جاءت حديث أسماء، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن دم الحيض يصيب ثوب إحدانا وتريد أن تصلي فيه، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه. فالقرص والحت إزالة العين وإزالة الأصل، حتى قال ثم انضحيه بالماء يعني اغسليه بالماء. النضح هنا معنى الغسل وليس الرش. فاقتصت على إزالته بالماء جاء إن اقتصت على إزالته بالماء جاز ذلك. لكن كما قلنا الحت هو يعني الفرق والقرص فيه إزالة العين وأيضا قريب من إزالة الأثر. وإن كان هناك رواية قال ولا يضرك أثره وهذه رواية ضعيفة. هذه رواية ضعيفة. ونستعمل في إزالة شيء يزيله كالملح وغيره. فحسن روى أبو داود بإسناد عن امرأة غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه فوجد في الحقيبة دم الحيض لها فقال لها لو أخذت الماء وغسلتي بماء وملح وأخذت الملح. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك إلا عليك نفستي؟ قالت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب من الحقيبة. وهذا فيه دلالة على استخدام الملح لكن الحديث هذا ضعيف لم يصح. هذا الحديث ضعيف لم يصح في هذا الباب. ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. قال الخطابي في من الفقه جواز استعمال الملح هو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم. وأتعانى ينزل منزلة الأشنان والصابون وغير ذلك. تفضل يا أحمد تفضل بعد الدرس إن شاء الله أجيبك ما يهم. فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسدها الصابون وبالخل إذا أصابها الحبر والتدلق بالنخالة وغسل الأيدي. حقا نقول بأنه ما في أعظم مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به النبي صلى الله عليه وسلم. حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. نعم. آخر هذه المسائل الفصل. فإذا كان في الإناء خمر أو شبه من وهنا أيضا مسألة الغسل عشان لابد أن تتصور لو وضع الثوب الذي فيه الحيض في إناء والإناء لا يحوي مقدار قلتين من الماء وأراد الغسل بصب الماء عليه ويبقى في الإناء فإنه ينجس وينجس الإناء وما يطهر الثوب. وهذا كثير من النساء اللواتي يستخدمن الغسالات دون فقه في هذا الباب. يضعن ثياب الصغار مثلا أو ثياب الحيض في آنية الغسالة وصب الماء عليها وبعد ذلك الدوران وبعدين صب الصابون وهذا كله نجس كله نجس ولا يصح استخدامه بحال من الأحوال. لكن لكي يكون الأمر فيه من الطهارة لابد ماذا تفعل؟ تصب الماء صبا على النجاسة وتجعل خرطوم الماء للغسالة يسري الماء إلى مكان يعني بحيث أنه في مكان صرف أو غيره أجلكم الله حتى تأتي بالماء القراح بعد ذلك تصبه على الجزئية الثياب وتصب وأيضا تجعل الماء يجري حتى يلقى مكانا طاهرا فيبقى طاهرا ثم تصب الماء القراح وبعد ذلك تصب الصابون إذا أرادت أو ما تضعه لغسل الثياب فتكون بذلك الثياب طاهرة غير ذلك لا تطهر الثياب. فصل. فإذا كان في الإناء خمر أو شبه من النجسات التي شربها الإناء ثم متى جعل فيه ماء مائع سواء ظهر فيه طعم النجاسة أو لونها لم يطهر بالغسل لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء أنه يكون علق بها وحتى الماء الذي يدخل فيه تكون الجزئيات اتحد مع الجزئيات في هذا الباب. فلم يتغيره كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة مثلا. قال شيخ أبو الفرج المقدسي في المبهج آنية الخمر منها المزفت فتطهر بالغسل لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء ومنها ما ليس بمزفت فيتشرب أجزاء النجاسة. يعني هو الكلام على إذا تشرب أو لم يتشرب. إن تشرب والجزئيات اتحدت انتهى الموضوع لا يصح لا يستطيع أن يطهرها. فإن لم تتشرب وكانت علقة فيستطيع تطهيرها بذلك. وهذا آخر فصل من فصول الكلام على التطهير تطهير النجاسات. وقلنا التأصيل العام أيضا في هذا الباب أننا نقيس بالقلة والكثرة والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. نعم لا بد أن تفعل ذلك في الغسالات. نعم. لو في أسئلة تفضلوا.